فهو يحرم من هذه الناحية. والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علم بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة. لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحدا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، اللي أحب أن أطلع على الحقيقة حول جماعة التبليغ، أي جماعة الدعوة، ولم أعرف عن طريق أسلوب هذه الدعوة يعني كثير، ولكني ودي بالحقيقة، هل تنصحني بمرافقة هذا الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها؟
الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والسير في الدعوة إلى الله في الأرض أمر مطلوب أيضا، لكنني لا أنصح إخواننا في البلاد، في بلادنا، أن يذهبوا خارج البلاد إلى باكستان أو بنغلاديش أو ما أشبه ذلك، لأنه بلغني أن هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عما فيه الاشتباه. أما في داخل المملكة فلا أرى عليهم إلا خيرا. صحيح أن عندهم جهلا وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم أن الإسلام أوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم ويرشدوه، ولست أشدد في التحذير منهم بل ولا أحذر منهم، لأن لهم تأثيرا بالغا في هداية الخلق. فكم من إنسان فاسق صار مستقيما على أيديه، وكم من إنسان كافر صار مسلما على أيديه، وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم، عندهم لين، عندهم إيثار، عندهم خلق، ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يقضى عليها. فأما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة، فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وأن لا يخرج معه، لأن طلب العلم أفضل من الذهاب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان ليس بطالب علم ولا مستعدا لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ،
سمعت من بعض طلبة العلم بأن تغيير اللحية بالسواد لا بأس فيه، فما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
أرى أن تغيير اللحية بالسواد محرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه كراهة التنزيه، وربما قال بعضهم إنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيء وقال: جنبوه السواد. ولأنه ورد في الحديث الصحيح أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كخافية الطير أو قال كخافية الغراب لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب. ثم إن هناك غنى عن هذا، وهو أن يصبغها بصبغ ليس أسود خالصا ولا أحمر خالصا، بل يكون بنيا بين السواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم، ويحصل له تغيير الشيب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إذن اليمنى، الأذان في الأذن اليمنى. أولا لا بد أن نسأل هل هذا من الأمور المشروعة أو لا، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بذاك القوة، لا سيما الإقامة. ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال إنه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الأحاديث. والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الصلاة. هذا هو وجه كونه حين الولادة. أما التسمية، تسمية المولود، فإن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ولد لي الليلة مولود وسميته إبراهيم. أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع، لأنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق فيه رأسه إذا كان ذكرا. نعم. اللي بعد.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام، على الصيام النافلة؟
إيش؟
ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على صيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟
أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب. فإذا رغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل. هنا
استفاد عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنهم أهل الصين، وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمن، وأنهم سيفسدون في الأرض، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى. فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أو هناك له قولان؟ وأنتم ماذا ترجحون في هذا؟ جزاكم الله خير.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا، وقد أثيرت ضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز. والحقيقة أنه رحمه الله لم يقل شيئا إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة وبقول قاله من قبله، لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاهم الله من فضله فأرادوا أن يحسدوه. شيخنا لم يقل رحمه الله إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الذين هم الموجودون الآن، ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله. وإنما قال إن يأجوج ومأجوج موجودون، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى في ذي القرنين: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا يعني سار حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن هم موجودون أو غير موجودين؟ عجيب، موجودون مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فاستجاب لذلك، قال آتوني زبر الحديد، فآتوه بزبر الحديد وركم بعضها على بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني قطرا يعني حديدا مذابا أفرغه عليه، فأتوه بذلك فصار هذا السد مثل الجبل وهو سد من حديد، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو عليه وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا ينقبوه لأنه من حديد، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني في آخر الزمان جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم يرى رأيين في هذه المسألة، بل هو رأي واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال أهل العلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 بالألف، شف 999 من بني آدم كلهم في النار وواحد في الجنة، فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا ما كنتم أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم يدخلون النار. فعلى كل حال نحن نرى وما دل عليه الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون، لكن هؤلاء الموجودين ليس هم الذين يخرجون في آخر الزمان، بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم فيخرجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم. نعم.
يا فضيلة الشيخ، تكلمت عن الزواج الآن، ففي جدة عندنا يكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا، فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي؟
يعني الزواج،
الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي، وتزوجون هكذا من غير ولي،
تزوج نفسها.
نعم.
الواقع أن هذه ليست مشكلة، يعني إذا أتى نساء وافدات إلى البلاد ليس معهن أولياء فليس هناك مشكلة، إذ أن الأمر يعرض على المحكمة الشرعية، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ونائب السلطان يقوم مقام السلطان، والحاكم الشرعي له أن يزوج من ليس لها ولي، وله أن يزوج من لها ولي ولكنه امتنع من أن يزوجها من هو كفء خطبها. وهذه مسألة أيضا يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم، يوجد بعض الأولياء والعياذ بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم، يبيع ويشتري فيها ويماكس ويمنع الشخص الذي يكون كفءا في دينه وخلقه لأنه لا يحبه، وهذا حرام، وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقا خارجا عن العدالة، لا تقبل له شهادة ولا تقبل له إمامة في قوم، فلا يؤم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا. فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفء قلنا له في أمان الله ليس لك ولاية، وبحثنا عن ولي أقرب. فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون إذا كان أبوها ما زوجها ما حنا ملزومين، إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي، وفي هذه الحال يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفء وأن لا يمنعها. فالحاصل أن هؤلاء الوافدات ممكن بل واجب إذا أردنا أن يتزوجن أن يذهبن إلى المحكمة ويبين الحال للحاكم الشرعي وهو بدوره يزوج. نعم. إذا كان من دون ولي، إذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح، ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناء على هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح يصح إلا بولي. والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقينا الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك، إما المحكمة أو الإمارة أو الهيئة.
نفرض في هيئة جدة.
لا هذا هو، لا بد أن يجدد العقد على يد القاضي الشرعي الحاكم الشرعي.
فهل يؤخذ بفعل الصحابي فقط؟
هذا ينبني على الخلاف هل فعل الصحابي وقوله حجة أو لا. والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف النص، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن خالف النص فمردود غير مقبول، أصبر. وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى. مثل أن يختلف صحابي ليس معروفا بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفا بفقهه، مع صحابي آخر معروف بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من فقهه، فالثاني أولى بالأخذ بقوله من الأول. نعم.
هل يؤخذ هل هو من فقهاء الصحابة الذين يؤخذ بقولهم وفعلهم أم
يؤخذ بفعله؟ بإيش؟
بفعله. مثلا في
وش فعل؟
مثلا مسألة الأغماء يا شيخ.
نعم.
فهو فعل وقضى الصلاة، قضى الصلوات.
نعم.
فهل هذا يا شيخ نقول ما دام أن المسألة ما وردت إلا هذا الفعل فقط من عمر بن ياسر هو صحابي فيؤخذ به ونترك؟ فما رأيكم؟
هذا ينبني على الخلاف. ثم إن فعله لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب. فلعله استحسن ذلك رضي الله عنه لما أغمي عليه، استحسن أن يقضي ما فاته. ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء، أي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة. فلو أن إنسانا أصيب بحادث وبقي مغمى عليه لمدة يومين أو ثلاثة ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه. لكن لو كانت سبب الإغماء اختياريا بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوما أو يومين لم يصح من البنج، فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء لأن إغماءه كان اختياريا. نعم. في سؤال
شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد،
نعم،
إذا وجد داعية ذو قدم راسخة في العلم يغير هذا بالسواد، فهل يكون الخلاف معه خلاف يعني ينبني عليه ولا وبراء أو مثلا يعني منكر بناء على راجح القول أنه لا يجوز تغييرها بالسواد، أم أنه له وجه ويعذر ومثل المسائل الخلافية؟
الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنيا على دليل من الشرع لا على هواه، فإذا قدر أن أحد من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه. أرأيت لو أن إنسانا صلى بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذه عند من يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل كبيرة، من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء، فهل إذا رأينا شخصا يقول لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل فأنا أصلي بلا ولا أتوضأ منه، هل نقول يجب أن نعاديه؟ الجواب لا، بل ولا يجوز أن نعاديه ولا أن نحمل عليه حقدا. كذلك أيضا لو رأينا شخصا يرى أن صبغ اللحية بالسواد لا بأس به، نعم، فإننا لا نعاديه، لكن نناقشه حتى يصل كل منا إلى الحق، فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه. أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وهواه وقال نعم هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا ولا أريد أن أتحول عنه، فهذا يكون قد عصى الله على بصيرة، ولا مانع من أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة. نعم.
بعض الناس في الحج يسكن خارج ميناء بدون أن يكلف نفسه يبحث عن مكان في ميناء، وإذا أتى في الساعة الواحدة بالليل أو الثانية أتى إلى ميناء وقضى الليل، أما يعني بالسيارة يقطع الوقت، هل يعتبر هذا بات في ميناء وما يتحقق المبيت يعني؟
المبيت في ميناء ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر من ذي الحجة واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس أن ينزل إلى مكة لاستقاية الحاج رخص له، قال العلماء وكلمة رخص تدل على أن الأصل الوجوب، لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابلة أمر واجب، فالواجب على الإنسان أن يبحث قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكانا فله أن ينزل في مزدلفة ويبقى فيها، ولا نلزمه أن يذهب إلى منى يدور في السيارة معظم الليل أو يجلس على الأرصفة فيه السيارات وقد يكون خطرا عليه، بل نقول إذا لم تلق مكانا في ميناء فاجلس في مزدلفة أو على الأصح اجلس عند منتهى الخيام ولا يلزمك أن ترجع إلى ميناء. نعم. عندي لا ما لا يلزم شيء ما دام بحث ولم يجد فلا يلزم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله؟
رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق، لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله، أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم. ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت الأعمال كافرة، إلى صناديق من؟ إيش؟ الكفار. ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم، فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار. فالإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. أما لو كان هؤلاء الكفار من جنس مسالم للمسلمين، لم يأتي المسلمين منهم ضرر، فالأمر أهون. نعم الأخ مصطفى.
موضوع النسيان، جهل النسيان بالنسبة للمحكام، هل يسقطان الإثم أم يسقطان الإثم والفدية كمن نسي المبيت الليالي منه؟
أما بارك الله فيك، الواجبات فالجهل فيها والنسيان يسقطان الإثم، ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب. ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الذي الجاهل بها. وأما المنهيات فالجهل فيها والنسيان يسقط الإثم ويسقط الحكم المترتب على فعل هذا المحظور، وذلك لأن المترتب على فعل هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه. مثلا رجل صلى بغير وضوء ناسي، فصلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ورجل آخر تكلم في الصلاة ناسيا، فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة الصلاة. هذا ينظر الواقع، ينظر في الجهل هل سببه تفريط الفاعل بعدم السؤال، أو أن هذا هو الذي شاع في بلده ولم ينقل له خلافه ولم يكن على باله خلافه، فالثاني يعذر والأول لا يعذر.
طيب شيخ، صليت في أحد المساجد فرآني أحد الشباب في البلد، سلم علي وقال: يا أخ أنت من أي الجماعات؟ قلت: يا أخي كلنا من المسلمين إخوان يعني. فأصر إلا قال: لا، إما أن تكون من جماعة الحديث أو من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين. فأخذنا مدة حتى أنه يعني هذا الأخ تبين أنه من غير المسجد ولم يصلي، فقلت نريد نصلي، قال: لا ما نصلي سوى إلا أعرف أنت من أي جماعة. وتعلم فضيلة الشيخ والأخوان جميعا أن هذا التفرق أحدث الآن يعني بين الإخوان وبين طلبة العلم شرا كبيرا وخلاف. أرجو نصيحتكم وجوابكم.
أرى أن مثل هذا يجب أن ينبذ، أي مثل هذه الطريقة يجب أن تنبذ، والناس كلهم والحمد لله سواء، كلهم مسلمون، فجوابك أنت جواب صحيح في محله. وأما أن نفرض على الناس أن يتحزبوا هذا من أهل التبليغ وهذا من السلفيين وهذا من الأخوان المسلمين وهذا من جمعية الإصلاح وهذا من جماعة السنة وما أشبه ذلك، فبلادنا الحمد لله تحتاج إلى هذا. يمكن البلاد الأخرى تحتاج، لأن الأحزاب فيها فرضت نفسها، لكن أنت والحمد لله ما فيه. فهؤلاء الذين يدعون إلى الحزبية لا شك أنهم جانون على أنفسهم وعلى إخوانهم، وأنهم سيجرون البلاد إلى نساء طويل وأحساب متعددة. فنصيحة الأخ الذي قال لك هذا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يعلم أننا إخوة على ملة واحدة تحت ظل شريعة واحدة والحمد لله. وأما أنت لازم تقول أنت من الإخوان أو من التبليغيين أو من أهل الحديث، كلنا أهل الحديث، كلنا أهل القرآن. نسأل الله الهداية للجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.